فأكثر الأصوليين على الجواز، وهذا رجحه الشوكاني ومنعه الإمام أحمد وأصحابه، وهو قول للشافعي. إذا قلت له علي 10 إلا 7، له علي 10 إلا 7، ما السبب في كونه لا يجوز استثناء الاستثناء إذا استغرق جميع المستغنى منه؟ نعم، الآن هم يفرقون بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، أن يكون الباقي من أفراد العام في العام المخصوص أكثر مما أخرج منه، وفي العام الذي أريد به الخصوص يكون الخصوص أكثر من العموم. فالقائل المتكلم حينما يتكلم بلفظ عام ويريد به الخصوص، هل يريد بذلك أكثر الناس؟ حينما يريد بلفظ عام يريد به الخصوص، يأتي بلفظ عام يريد به الخصوص، هل يريد به أكثر الناس؟ نعم. كيف؟ هو أراد به الخصوص، لكن هل إذا قال الذين قال لهم الناس، واعتبرنا أن على وجه الأرض من الناس 1,000,000,000 مثلا، هل نقول أنه يريد حينما يقول هذا الكلام أكثر من النصف، أو يريد أفراد أقل من النصف؟ بغض النظر عن المثال نفسه، الذين قال لهم الناس 1، إن الناس المراد بهم جمع، لكنهم أقل من النصف قطعا، أقل من نصف على من على وجه الأرض، لأن الناس إذا قلنا أنه من اسم جنس معرف بأل الاستغراقية، قلنا أنه من ألفاظ العموم، والأصل أنه يشمل جميع الناس، هذا الأصل، لكن هذا عام نريد به الخصوص، وعلى هذا ما يفرقون به بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، أن العام المخصوص يكون التخصيص إخراج أقل مما بقي من أفراد العام، والخصوص الذي أريد باللفظ العام يكون ليش؟ أقل بكثير من مما يتناوله اللفظ العام. طيب، إذا قال شخص في بيته أعطوا الأولاد كل واحد 1 ريال، وقلنا أن الأولاد جمع وعرف بأل فهو من صيغ العموم، الجنسية يشمل الأولاد، أولاد هذا المتكلم وأولاد الجيران وأولاد أصحاب البلد كلهم وأولاد البلدان كلها، لكن هو اللي هل يريدها الخلق كلهم؟ نعم، لا، إنما هو يريد الخصوص ويريد أولاده. قد يقول قائل إن أل هذه ليست الجنسية، وإنما هي أل العهدية، أل العهدية، صح ولا لا؟ لكن لقائل أن يقول أن هذه أل الجنسية، لأنه لم يتقدم ما يدل على إرادة العهدية. العهدية إذا تقدم لهم ذكر، راح الأولاد، جاء الأولاد من المدرسة، فعلوا، تركوا، أعطوا الأولاد، فيكون المراد بهم الأولاد المعهودون. لكن إذا قال ابتداء أعطوا الأولاد، نعم ابتداء وليس في السياق ما يدل على إرادة العهد، نقول هذا عام، لكنه عام باق على عمومه محفوظ، ولا أريد به الخصوص؟ نقول هذا عام أريد به الخصوص. وكم نسبة الأولاد المراد إعطاؤهم لنسبة من ينطبق عليه هذا اللفظ؟ ماذا تقول؟ واحد من أيش؟ من مليون يمكن، أو أكثر، أو أقل من واحد مليون. حينما نقول هذا الكلام ونبين وجه الفرق بين العام الذي أريد بالخصوص والعام المخصوص، وسبقا تحدثنا عنه مرارا، وأن العموم ليس مرادا للمتكلم فيما يريد به الخصوص، بينما هو مراد للمتكلم في العام المخصوص. هنا نقول هذه من حجج من يقول أنه لا يجوز استثناء أكثر من النصف، لا يجوز استثناء أكثر من النصف، وهذا أصح الروايتين عن أحمد، هذه أصح الروايتين عن أحمد، وهي قول للشافعي. أما استثناء الأكثر فأكثر الأصوليين على جواز رشحه الشوكاني، ومنعه الإمام أحمد وأصحابه. وهذا الخلاف يعني في الاستثناء، استثناء أكثر من النصف، إنما هو في استثناء العدد، استثناء العدد، له 10 إلا كذا، له 100 إلا كذا. أما الاستثناء من الصفة قالوا فيصح استثناء الأكثر أو الكل، ومن قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فاستثنى الغاوين وهم الأكثر، كما في قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أيوه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما المانع أن يكون متصل؟ الأصل أن العباد كلهم ليس له عليهم سلطان إلا من اتبع، وحينئذ يكون استثنى الأكثر، استثنى الأكثر. استثنى في مختصر التحرير ما إذا كان الاستثناء الأكثر من دليل خارج عن اللفظ، إذا كان الدليل خارج عن اللفظ كما في الآيتين السابقتين، وحينئذ لا يدخل في المعنى. لماذا لا يدخل؟ لأن الذي معنا الاستثناء المتصل، والاستثناء في بالدليل الخارجي هو الاستثناء المنفصل. لكن النص الذي فيه الاستثناء، الذي فيه الاستثناء متصل منفصل؟ متصل، لكن الدلالة على المراد من الاستثناء منفصلة، الدلالة على المراد من الاستثناء منفصلة. من شرطه أيضا يكون الاستثناء منطوقا بحيث يسمع من بقربه، لو استثنى بقلبه، استثنى بقلبه أعطي الأولاد كذا، ثم استثنى بقلبه إلا فلان، يصح ولا ما يصح؟ قالوا لابد أن يكون استثناء منطوقا به، واستثنى في مختصر التحرير يمين المظلوم الخائف بنطقه. ايش مثاله؟ نعم، يمين الخائف المظلوم بنطقه، يعني إذا نطق بالاستثناء حصل له ظلم، وحينئذ يستثني بقلبه، حينئذ يستثني بقلبه. من شرطه أن يكون متصلا بالكلام إما حقيقة أو حكما، فالأول أعتق العبيد إلا زيدا، هذا متصل بالكلام حقيقة. الثاني أن يحصل فاصل اضطراري يضطره إلى أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بحيث لا يستطيع دفعه كالسعال والعطاس وما أشبه ذلك، ولذا حينما يشترطون أن تكون الآيات في الفاتحة متتابعة على الهيئة المشروعة، لو حصل فاصل اضطراري مثل هذا فهي متصلة حكما. وعلى هذا فإن حصل فاصل بينهما من سكوت بطل الاستثناء عند الجمهور، وقيل يصح مع السكوت أو الفاصل إذا كان كلام واحدا كحديث ابن عباس حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في بيان حرمة مكة، حرم الله ما إن الله سبحانه وتعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وقال في ذلك لا يعرض شوكه ولا يقتل خلاه، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر. ومثله الاستثناء في قصة سليمان عليه السلام لما قال الملك قل إن شاء الله. وهنا لما قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، هل كان في بال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاستثناء؟ هل كان في باله الاستثناء؟ وهل له عليه الصلاة والسلام أن يستجيب لطلب أحد بحكم شرعي؟ أو نقول كما قال بعضهم إنه نزل الوحي حالا بتأييد قول العباس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، أو نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد وأقر على هذا الاجتهاد في وقته، الذي يسمع هذا الكلام يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لقن الاستثناء وقبل هذا التلقين، ظاهر ولا مو ظاهر؟ أطلق النبي عليه الصلاة والسلام عما ثم جاء الاستثناء بطلب من العباس، طلب معلل. فمن أهل العلم من يقول أنه نزل الوحي حالا بموافقة العباس فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، ومنهم من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد وله أن يجتهد لكنه لا يقر على خطأ، ولو كان خطأ لما أقر عليه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فلا يشترط وجود النية حال النطق باللفظ العام، بل يكفي وجودها قبل فراغه. اشترط النية ولا ما اشترط؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام مستحضر النية في الاستثناء حينما قال لا يعضد شوكه ولا يقتنى خلاه؟ نعم نعم، ظاهر النص يدل على خلاف ذلك. نعم كيف؟ في حديث سليمان لما قال انه يطأ هذا العدد الكبير من النساء وكل واحدة منهن تأتي بولد جاهد في سبيل الله ولم يستثني، فقال لهم على كل شاء، وجاء الخبر الصحيح بأنه لو قال إن شاء الله لنفعه ذلك، فدل على أنه لا يلزم استحضار النية، بل إذا ذكر ثم تذكر واستثنى نفعه ذلك، شريطة أن يكون متصلا بالكلام أو في المجلس إذا كان هناك خيار. إذا اشترى شخص من آخر سيارة، نعم اشترى سيارة، قال أنا اشتريت هذه السيارة بمئة ألف إلا إن كان الولد اشترى لنا سيارة غيرها، هذا متصل ومستحضر ماشي، يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ نعم يصح، ما في إشكال. إذا انتظر وهم في المجلس باقون وهم يكتبون العقد قبل التفرق بعد ربع ساعة مثلا من الإجابة والقبول، قال إلا إذا كان الولد اشترى سيارة، ينفع ولا ما ينفع؟ وما في باله الاستثناء وإنما طرأ عليه فيما بعد، احتمال يكون الولد بعد لقاء له سيارة مناسبة وجاز، وهم ما يبون إلا واحدة، ما يبون إلا سيارة واحدة. نعم كيف يعني ينفع الاستثناء ما ينفع الاستثناء؟ كيف نقول هذه صورة تلك صورة وهذه صورة يأتي صورة ثالثة؟ نعم بعد التفرق وبعد أن وصل إلى البيت قال إلا إن كان الولد اشترى لنا سيارة، ينفع ولا ما ينفع؟ لا بد من اعتبار هذه الصور، صورة مع العقد وصورة بعد العقد في وقت الإمكان وصورة بعد العقد بعد وقت الإمكان. الأولى لا إشكال فيها صحيح عند الجميع، والثانية نعم صحيحة لذاتها أو لكون العقد معلق بالتبرق؟ نعم الثاني لكون العقد معلق. بعض العلماء ويذكر عن ابن عباس أن الاستثناء ينفع ولو بعد شهر. نعم إذا قلت والله إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم بعد مدة قال إن شاء الله، أو استثنى قال إلا أن جاء زيد أو إن جاء فعل كذا أو إلا أن حضرت كذا بعد مدة، استثنى بعد مدة طويلة، ينفع ولا ما ينفع؟ نعم صحيح، وإن كان مأثورا عن ابن عباس رضي الله عنه. كيف إيه لكنه استثنى، استثنى حتى الاستثناء مضطرب عنده. إن فعلت كذا، لكن حكم الاستثناء كما سيأتي، الاستثناء اللي هو النحوي أو على ما سيأتي في الشرط، يأتينا هذا في الشرط نشير إليه إن شاء الله. نعم. مثل الشرط والصفة على ما سيأتي. يظهر الحكم واحد، حكم واحد، لكن في وقت الإمكان، في وقت الإمكان. نعم، يعني إذا أوصى بثلث ماله لبني تميم ثم قال في وقت الإمكان، وقت الإمكان متى؟ إلى الوفاة، هذا كل وقت إمكان، استثنى منه أو اشترط أو وصف، وصف يتقيد به النص المطلق في وقت الإمكان ينفع. لكن لو أوقف وقفا منجزا ثم استثنى أو اشترط أو وصف، ينفع ولا ما ينفع؟ لا ينفع، لا. بعد وقت الإمكان. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه لوقوعه في كلام العرب في النصوص، وما لي إلا إيش؟ شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، هذا كلام الكوميتي. وفي قصيدة حسان بن ثابت: فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا. نعم، أعد أعد. هذا متقدم، الاستثناء الأول من نفس الجملة هذه ولا من الجملة التي قبلها؟ نعم، لا اختلطت. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. استثناء من الجنس واضح، كقول قال: ما القوم إلا زيد، إلا زيدا، وقام النساء إلا هندا. وأما من غير الجنس فالمراد بالاستثناء المنقطع، كقام القوم إلا حمارا. إذا قلت قام القوم إلا هندا من الأول ومن الثاني، من الجنس ومن غير الجنس، قام القوم إلا هندا. كيف؟ إيه؟ هذا جاري من النساء. يمكن تدخل النساء في القوم ولا تدخل؟ لا يسخر في اللي بعده. إذا تدخل النساء في القوم ولا ما تدخل؟ كيف تدخل؟ شو؟ لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. تأكيد ليش؟ على كل حال من أهل العلم من قال إن النساء لا تدخل في القوم الرهط، قام الرهط إلا زيدا، تدخل فيه النساء ولا ما تدخل؟ قام الرهط إلا هندا، كيف؟ لكن ليس فيهم امرأة، وهنا قالوا القوم لا تدخل فيهم النساء بدليل هذه الآية، ومنهم مثل ما قلتم أن داخلة، وعطف النساء على القوم من باب عطف الخاص على العام للاعتناء للعناية في شأن الخاص، ولبيان أن السخرية في النساء أكثر منها في الرجال، السخرية في النساء أكثر منها في الرجال، والله المستعان. فعلى هذا لو قال له علي ألف إلا ثوبا له علي ألف إلا ثوبا منقطع ولا متصل أو يحتمل؟ كيف يحتمل؟ ألف ثوب احتمال، لكن لو أطلق قال هذه الكلمة له علي ألف إلا ثوبا، قال أنا أقصد ألف ريال لا أقصد ألف ثوب، والاستثناء منقطع، يقبل ولا ما يقبل؟ كيف نلزم بألف ثوب؟ ما قال علي ألف ثوب إلا ثوب، يقول الاستثناء المنقطع معروف في لغة العرب، معروف في القرآن، وهذا استثناء منقطع. مثل إيش؟ أن يكون المقر له، نعم، أو المقر صاحب ثياب مثلا، يورد ثياب، لكن إذا قال له علي ألف دينار أو ألف درهم إلا ثوب، عرفنا أن هذا استثناء منقطع. وحينئذ يصح الاستثناء، لأنه قال ويجوز استثناء من الجنس وغيره، وعلى هذا تسقط قيمة الثوب من الألف. كم الثوب؟ 100 ريال، إذن عندك 900. وعلى هذا أكثر الأصوليين كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هل التجارة عن التراضي من أكل الأموال بالباطل؟ لا. إذن الاستثناء منقطع، كما في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام، فالسلام ليس من اللغو. ومنعه آخرون كما في أصح الروايتين عن أحمد ونسبه الآمدي إلى الأكثرين، يقول الخرقي في مختصره من أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا. من أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا. وعلى هذا فقوله له علي ألف إلا ثوبا تلزمه الألف كاملة والاستثناء له. وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماء من بقربه قصده من قبل نطقه به، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقوم أن وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى. ثم قال رحمه الله: والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. وهذا هو النوع الثاني من المخصصات المتصلة، وسبقت الإشارة إلى ذلك. والمراد به الشرط، مراد به الشرط اللغوي، هو المخصص للعموم، كما لو قلت أكرم العلماء إذا عملوا بعلمهم، أكرم العلماء إذا عملوا بعلمهم ونحو ذلك. أما الشرط الشرعي الذي يلزم من عدمه العدم، ومثل الشرط العقلي كالحياة للعلم، فلا تخصيص بهما. وحينئذ يجوز تقديمه على المشروط، تقديم الشرط على المشروط أو الشرط، كما في المثال السابق: أكرم العلماء إذا عملوا بعلمهم، في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هنا تقديم المشروط على الشرط، ويجوز عكسه، تقديم الشرط على المشروط، نحو: إن جاء بنو تميم فأكرمهم، نحو قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. نأتي عاد إلى الإشكال في كلام المؤلف حينما عطف التقييد على الاستثناء والشرط. ثم قال رحمه الله تعالى: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. الآن هو أقحم التقييد مع المخصصات، وعرفنا وجه الشبه بين التقييد والتخصيص ووجه الافتراق، وعرفنا أنهما يشتبهان في كل منه، لأن كل منهما إخراج، كل منهما تقليل، ويختلفان في كون التخصيص تقليل للأفراد والتقييد تقليل للأوصاف. وهنا يقول: والمقيد بالصفة. فلما ذكر الاستثناء والشرط عقبهما بالتقييد بالصفة، يعني لو قال: أكرم العلماء المحدثين، أكرم العلماء المحدثين، العلماء عام والمحدثين وصف، يصير تخصيص ولا تقييد؟ أولا، لفظ العلماء هل هو لفظ عام أو لفظ مطلق؟ لفظ عام، لأن الجنسية دخلت على الجمع، نعم، فهو من صيغ العموم. المحدثين تخصيص ولا تقييد؟ كيف؟ تقليل للعدد بالوصف، ومن هنا يتبين أن إدخال التقييد في المخصصات له وجه، وعرفنا أنهما يجتمعان في شيء ويختلفان في شيء آخر. فالذين خلطوا في حديث الخصائص حقيقة قد يعذرون، نعم، يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مع قوله عليه الصلاة والسلام جعلت تربتها لنا طهورا، نعم. من أهل العلم قال لا يجوز التيمم إلا بالتراب، ومنهم من قال يجوز التيمم بالتراب وغير التراب. فالذين قالوا يجوز التيمم بالتراب وغيره جعلوا الأرض لفظ عام ذات أفراد، والتراب فرد من أفرادها، فرد من أفرادها فهو خاص، فجعلوا هذا من باب العموم والخصوص، فيجوز التيمم بالتراب وغير التراب. لماذا؟ لماذا لا يخص العام بالخاص؟ هو فرد من أفراده فهو خاص، لماذا لا يخص العام بالخاص؟ لا لا، من باب آخر. لا لا، قل ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام يقتضي التخصيص؟ لا يقتضي التخصيص. لكن لو جعلناه من باب الإطلاق والتقييد وقلنا إن الأرض ذات أوصاف والتراب وصف من أوصافها، قلنا حينئذ يحمل المطلق على المقيد، فلا يجوز التيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد كما يقول الحنابلة والشافعية. كثير من الشراح أول جعل من العام في أول الكلام، ثم إما خصص ولا بقي اللفظ على عمومه. وهنا إذا قلنا أكرم العلماء المحدثين، أكرم العلماء المحدثين، العلماء لفظ عام بلا شك أو مطلق عام، المحدثين تخصيص بالصفة، تقليل للأفراد بالوصف. وهنا نعرف المطلق والمقيد كي نعرف الموضوع على وجهه. قالوا المطلق ما تناول واحدا غير معين، واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. المطلق ما تناول واحد غير معين، وهناك العام يتناول أفراد أكثر من شيئين بلا حصر، يعم أكثر من شيئين بلا حصر، وهنا يتناول واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا زائدا على حقيقة جنسه. قالوا فالأول كالرقبة والثاني كالمؤمنة في وصف الرقبة. قال في مختصر التحرير وقد يجتمعان في لفظ باعتبار الجهتين، قد يجتمعان في لفظ باعتبار الجهتين. ايش معنى هذا الكلام؟ الرقبة لفظ مطلق في آية الظهار، وهي مقيدة من وجه في آية القتل، ومطلقة من وجوه حتى في آية القتل، وإن قيدت بالإيمان، لكن هنا قيود أطلقت منها كالطول والقصر والذكورة والأنوثة والسواد والبياض، هذه كلها قيود أوصاف، لكن هذه الأوصاف لما كانت غير معتبرة ولا أثر لها في الحكم لم تذكر، بينما الوصف المؤثر المعتبر في الحكم ذكر وهو الإيمان. ولذا يقول صاحب التحرير: وقد يجتمعان في لفظ باعتبار الجهتين، يكون اللفظ مطلقا من وجه ومقيدا من وجه آخر. يعني رقبة مؤمنة هل هي مقيدة من كل وجه؟ وإن قيدت بالوصف المعتبر المؤثر في الحكم وهو الإيمان، إلا أنها أطلقت من جهات، من أوصاف، لعدم اعتبار هذه الأوصاف. يقول: كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. عرفنا أن الرقبة أطلقت في آية الطهار وقيدت في آية القتل، يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ نعم، كيف؟ يعني في كل لفظ مطلق ومقيد نحمل المطلق على المقيد. الحنفية قالوا ما يحمل المطلق على المقيد، تقول لهم ألا يحمل المطلق على المقيد؟ هنا لا، هذا إطلاق وتقييد، هذا إطلاق وتقييد، إطلاق وتقييد. لأنه حينما قال فتحرير رقبة، تحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ما جاء بلفظ العموم، يعني تحرير رقبة واحدة فرد من جنس، لكن هذا الفرد له أوصاف قيد في نصوص أخرى. فالذين يقولون بحمل المطلق المقيد في مثل هذه الصورة قالوا لاتحاد الحكم وإن اختلف السبب، اتحاد الحكم وإن اختلف السبب. فالحكم في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار الوجوب، وجوب الاعتاق، والحكم في اعتاق الرقبة في كفارة القتل هو الوجوب، والسبب مختلف، هذا الظهار وهذا قتل. فإذا اتحدا في الحكم وجب حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب. الحنفية ما يقولون بهذا، وقد يدافع عنهم بعض الناس فيقول: كم ذكر القيد في آية كفارة القتل؟ كم مرة؟ كم كرر هذا القيد؟ مرة واحدة؟ شوف أول صفحة 93. نعم، كم؟ كرر مرارا في نص واحد، دل على أن هذا الوصف معتبر في هذا الموضع، لأنه بقتله هذه النفس المؤمنة لا بد أن يوجد بدلها نفسا مؤمنة، لكن في الظهار ما عدم نفس مؤمنة. ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم. ولذا والاعتبار هذا الوصف في هذا الموضع كرر مرارا، بينما المواضع الأخرى ما ذكر فضلا عن كونه يكرر، فلو كان معتبرا لذكر. هذا قول من يدافع عنه، أنا ما رأيت هذا الكلام لهم، لكن يمكن أن يدافع عنهم بهذا. ها؟ كيف؟ أنا أدافع عنهم بهذا، لكن أنا مع الجمهور على كل حال. أنا مع الجمهور بكون الرقبة لا بد أن تكون مؤمنة في جميع الكفارات، في جميع الكفارات لا بد أن تكون مؤمنة للاتحاد في الحكم وإن اختلف السبب، وهذه صورة من صور حمل المطلق على المقيد. الصورة الثانية وهي أولى منها بالحمل، وهي ما إذا اتحد الحكم والسبب معا. إذا كان الحنفية خالفوا في الصورة الأولى فإنهم يتفقون مع الجمهور في الصورة الثانية، إذا اتحد في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد كالدم، جاء مطلقا في قوله جل وعلا حرمت عليكم ميتة والدم، وجاء مقيدا في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فالدم غير المسفوح حلال، فيحمل المطلق على المقيد للاتحاد في إيش؟ في الحكم والسبب. إذا اختلف في الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد لما يحمل؟ لا يحمل اتفاقا. اختلف في الحكم والسبب، اليد في آية الوضوء مقيدة بكونها إلى المرافق، وفي آية السرقة مطلقة، سارق والسارقة فاقطعوا أيديهم إلى المرافق. لا، لماذا لا نحمل المطلق على المقيد؟ للاختلاف في الحكم والسبب، وهذا يكاد يكون إجماع. الصورة الثالثة وهي تتميم القسمة فيما إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم، اتفق في السبب واختلف في الحكم، ومثاله اليد أيضا، اليد في آية الوضوء واليد في آية التيمم، السبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد خلافا للشافعية. هناك بعض الأمثلة وفيها إشكال ودقة في تطبيق مثل هذه القواعد عليها، مثل الإسبال. الإسبال جاء فيه الإطلاق والتقييد، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، هو مقيد ولا مطلق؟ لا، نعم مطلق. وجاء التقييد من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه، من أهل العلم من يقول يحمل المطلق على المقيد وينتهي الإشكال، اللي ما يجر ثوبه خيلاء معلش. ولكن تلاحظون بعض من ينتسب إلى العلم قد يسبح انطلاقا من هذا، لكن له وجه وليس له وجه. إذا طبقناه على الصور الأربع السابقة، الحكم واحد ولا مختلف؟ الحكم مختلف، الحكم مختلف، يعني يشترك الجميع في التحريم، لكن يبقى أن هذا له حكم، هذا في النار، وهو أسهل من الحكم في النص الثاني من جر إزاره وخيل، جر ثوبه وخيل، إيش حكمه؟ لا ينظر الله إليه، هذا أشد، نسأل الله العافية. فعلى هذا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. ثم جاء نعم إيه؟ بالوصف
ما يفعل
إيه؟ إيه لكن هل هذا الوصف متعقب للفظ عام أو للفظ مطلق؟ قل لي مثل هذا الكلام لما جاء الوصف متعقبا للفظ عام. الباب باب الإطلاق مع التقييد والتخصيص بينهما تداخل كبير، تداخل كبير، وفي التفريق بينهما غموض يحتاج إلى انتباه. شلون؟ تقليل، ما تقول تقييد، لا نعم إيه؟ أو إن شئت فقل هو تخصيص بالصفة مثل ما قال المؤلف، تخصيص بالصفة. استغفر الله استغفر. نعم تخصيص بالصفة، لأن اللفظ عام، العلماء عام، جمع مقترن بالجنسية عام، إلا لو جاء ما يدل على إرادة الخصوص. نعم لو جاء ما يرد ما يدل على إرادة الخصوص لا بأس. نعم كيف؟ إيه؟ يكون هذا ليس استثناء وإنما استدراك، لكن يكون هذا ليس من باب الاستثناء وإنما هو استدراك. اللهم صل وسلم وبارك. كيف؟ عندك تحرير رقبة، الرقبة مطلق ولا عام؟ رقبة هي واحدة ما فيها عموم، واحدة ليس فيها عموم، لكن لو جاء اللفظ الرقاب مثلا فتحرير الرقاب ثم جاء ما يدل على إرادة واحد من هذه الرقاب قلنا تخصيص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام في حقيقة العام والخاص، وأن العام ما يشمل أفراد، والخاص ما يخص ويخرج بعض هذه الأفراد من النص العام. وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني يجوز أن يأتي في الكتاب الذي هو القرآن نص عام، ويأتي المخصص له في الكتاب نفسه في القرآن الكريم. ولا يعني هذا أن النص العام الذي يشمل أفراد يأتي في الكتاب التنصيص على فرد من أولئك الأفراد، إنما يأتي بلفظ هو في الحقيقة عام، إلا أنه أخص من النص الأول. يعني هل في الكتاب تخصيص شخص بعينه من بين أفراد العام؟ نعم، لا يوجد، إنما يأتي في الكتاب ما هو أخص من اللفظ الأعم. فإذا نظرنا إلى قول الله عز وجل ولنعلم أن تخصيص الكتاب بالكتاب أمر مجمع عليه بين أهل العلم، والسبب في ذلك أن نصوصه كلها قطعية، نصوصه كلها قطعية، فإذا تقابل عام وخاص فالواجب جمع بين الدليلين بإعمال العام في معاد الخاص وإعمال الخاص في محله. فمثلا قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذا عام في الزوجات كلهن، فيشمل الحاملات والحائلات، المدخول بهن وغير المدخول بهن، لأن الحامل زوجة والحائل التي ليست بذات حمل زوجة، والمدخول بها زوجة، وغير المدخول بها المعقود عليها أيضا زوجة. هذا النص عام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ما الذي يخرج من هذا النص؟ نعم، هذا عام من وجه حيث يشمل جميع الزوجات الحوامل وغير الحوامل، المدخول بهن وغير المدخول بهن، لكنه خاص من وجه، فهو خاص بالمتوفى عنهن. يخرج من هذا النص الحوامل في قوله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فنخص ذوات الأحمال وهن الحوامل من عموم الآية الأولى، فكل متوفى عنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عشر ليال ما عدا الحوامل، فعدتها تنتهي نعم بوضع الحمل. نخص عموم الأولى بخصوص الثانية، كما أننا نخص عموم الثانية بخصوص الأولى. كيف؟ ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذا عام من وجه، فيشمل المطلقات والمتوفى عنهن، يشمل المطلقات والمتوفى عنهن، لكن هل يشمل المدخول بهن وغير المدخول بهن؟ ها؟ يشمل ولا ما يشمل؟ ها؟ كيف؟ نعم؟ لا يتصور كيف تكون من ذوات الأحمال وهي غير مدخول بها؟ ها؟ نعم، ايش معنى الدخول؟ هل معناه المسيس؟ نعم، اطلقتم النساء نعم من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني أورد على ذلك المرأة إذا تحملت مع زوجها. هل نقول عدتها بوضع الحامل أو نقول والمسألة متصورة، امرأة غير مدخول بها عقد عليها ولما يدخل بها فزنت فحملت من غيره ثم طلقها، ماذا تكون عدتها؟ عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ بالنسبة لزوجها الذي عقد عليها ليس له عليها عدة لأنه غير داخل بها لم يدخل بها، وبالنسبة لها لا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع الحمل. نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال هذا المثال الذي أوردناه في هاتين الآيتين من العموم والخصوص اللي يسمونه إيش؟ وجهي، عموم وخصوص وجهي. فعرفنا أن الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 شامل لكل الزوجات الحوامل والحوائم المدخول بهن وغير المدخول بهن، لكنه خاص بالمتوفى عنهن. الآية الثانية وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذا عام في الفرقة سواء كانت بموت أو طلاق، يشمل المطلقات والمتوفى عنهن لكنه خاص بأولاة الأحمال. وهنا نستطيع أن نحمل عموم الأولى على خصوص الثانية وعموم الثاني على خصوص الأولى، وعلى هذا يكون المتوفى عنهن كلهن يتربصن 24 ما عدا ذات الحمل الحامل، فتعتد بوضع الحمل. هناك رأي لبعض الصحابة أنها تعتد بإيش؟ بأبعد الأجلين، بأبعد الأجلين. إيش معنى هذا؟ أن إذا توفى عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد شهرين تعتد كم؟ 14 لا تعتد بوضع الحمل. إذا توفي عنها زوجها في الشهر الأول فبقي مكثت 8 ما وضعت تعتد بوضع الحمل لأنه أبعد الأجلين، وذلك للتعارف الظاهر بين الآية الأولى والثانية، لأن الآية الأولى تشمل جميع من توفي عنهم أزواجهم سواء كانت من ذوات الأحمال أو حوائل ليست بذات حمل، ثانية خاصة بذوات الأحمال لكنها عامة في كل مفارقة لطلاق أو موت. وعرفنا أن هذا من العموم والخصوص الوجهي. الآية الأولى تقتضي بعمومها أن الأجل 14، والثانية تقتضي بخصوصها في أولاة الأحمال أن أجلهن وضع الحمل. وانفرد الآية الثانية بحكم عدة المطلقات الحاملات ووضع الحمل كما انفرد في الأولى بعدة المتوفى عنهن الحائلات وهي 24. هذا بالنسبة للعموم وخصوص الوجه. أما بالنسبة للعموم وخصوص المطلق نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3، هذا لفظ عام في جميع المطلقات المدخول بهن وغير المدخول بهن. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا خاص بغير المدخول بها، فخرجت غير المدخول بها من عموم الآية الأولى فلا عدة عليها لهذه الآية. هذا عموم وخصوص يسمونها إيش؟ وجهي ولا مطلق؟ نعم. وجهي ولا مطلق؟ الأول وجهي والثاني. متى نتصور العموم والخصوص الوجهي؟ إذا كان في كل من الآيتين أو في كل من النصين عموم وفيهما في الوقت نفسه خصوص، إذا تقابل عمومان وخصوصان في نصين هذا عموم وخصوص وجهي، لكن إذا كانت أحدهما أو إحداهما أعم من الأخرى من كل وجه فهو عموم وخصوص مطلق. إذا لو نتأمل في النصين عرفنا أن أيضا النص الثاني فيه عموم ولا ما فيه عموم بالنسبة للآية الأولى؟ المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام في كل مطلقة مدخول بها وغير مدخول بها، لكنه من وجه آخر خاص بذوات الأقرى، بذوات الأقرى اللوات يحضنها. نعم. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا خاص بغير المدخول بها، لكنه يشمل ذات الأقرى والصغيرة والآيسة، لكن هل هذا الخصوص له أثر أو ليس له أثر؟ عموم الآية الثانية له أثر ولا ما له أثر؟ ليس له أثر، لأنه ليس لها عدة، ليس عليها عدة أصلا، فكيف ننظر فيها هل هي ذات أقرى أو آيسة أو صغيرة؟ هي ليس عليها عدة أصلا، فلعدم اعتبار ذلك العموم وعدم ترتب الأثر عليه لم ينظر إليه، وحكموا بأن الآية بين الآيتين عموم وخصوص مطلق. جمهور الأصوليين على تخصيص العام مطلقا، على تخصيص العام بالخاص مطلقا، سواء علم تقدم العام أو الخاص أو جهل التاريخ، سواء علم تقدم العام أو الخاص أو جهل التاريخ. وقال أبو حنيفة وإمام الحرمين مؤلف الورقات: إن علم التاريخ وكان الخاص متأخرا خصص به العام، وإن كان العام متأخرا نسخ الخاص، وإن جهل التاريخ تساقط في موضع المقابلة لاحتمال تأخر العام فيكون ناسخا للخاص، فيكون مخصص العام فيتوقف في محل الخاص ويطلب دليل آخر. إيش معنى هذا الكلام؟ إذا تقدم العام وتأخر الخاص في مشكلة؟ ما في إشكال، لكن الإشكال لو تقدم الخاص ثم تأخر العام. لو افترضنا أن الآية: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، الخاص بغير ما تقول بهن، هذا متقدم على قوله تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، على قول أبي حنيفة وإمام الحرمين تكون الآية هذه نسخت الآية، دل على أن كل مطلقة تعتد سواء كان المدخول بها أو غير المدخول بها. والجمهور على أنه إذا وجد العام والخاص فإنه يحمل العام على الخاص بغض النظر سواء تقدم العام أو تأخر. ظاهر؟ نعم. ولو علم التاريخ، وما يمكن نعرف أن هذا متقدم متأخر إلا بالتاريخ. نعم. عرفنا أن الآية الأولى عامة، الثانية خاصة. نعم، خاصة بغير المدخول بها، وحينئذ حملنا العام على الخاص فأخرجنا غير المدخول بها من العدة لأنه ليس له عليها عدة. سواء تقدمت الآية الأولى أو تأخرت ما عندنا فرق، هذا في قول الأكثر، في قول الجمهور. أبو حنيفة وإمام الحرمين يقول إن كان العام هو المتقدم وتأخر عنه الخاص ما في إشكال، عرفنا أن الخاص مقصود بالإخراج، لكن إذا تقدم الخاص جاء النص في غير المدخول بها وأنه لا عدة عليها، ثم جاء بعده النص العام يقرر العدة على كل مطلقة، دل على أن حكم غير المدخول بها ارتفع فينسخ. والجمهور على أنه لا فرق، تقدم العام أو تأخر فيحمل العام على الخاص، وحمل العام على الخاص نوع من أنواع الجمع، نوع من أنواع التوفيق بين الأدلة. نعم، ولا يصار إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، والجمع حينئذ ممكن بحمل العام على الخاص. لماذا؟ لأن النسخ حكم بإلغاء المنسوخ بالكلية، حكم بإلغائه بالكلية النسخ، والجمع حكم بالعمل بالخبرين معا، وإعمال النص أولى من إهماله. تخصيص الكتاب بالسنة، الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب الله، الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب الله. فإذا تحققنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا مخصوصا أو مخصصا لعموم الكتاب أو مقيدا لمطلقه، كان ذلك دليلا على أن مراد الكتاب ما وراء ما خصه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن مراده بالمطلق المقيد على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، لما عدد المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني من النساء. وعموم هذه الآية خص بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وبقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. أحل لكم ما وراء ذلكم يقتضي حل كل ما لم ينص عليه في القرآن، لكن جاء في السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وحينئذ نخص الكتاب بالسنة لأن السنة وحي، والرسول هو المبين عليه الصلاة والسلام لمراد الله من كتابه. أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كتاب لم يذكر ما حرم من الرضاع إلا الأم والأخت، العمة من الرضاعة، الخالة من الرضاعة، وهكذا حرام بقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. خصت آيات المواريث بقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل، كما أنها أيضا خصت آيات المواريث بقوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث. الحنفية لهم قول يرددونه كثيرا، يكون الزيادة على النص نسخ، الزيادة على النص نسخ. ايش معنى هذا الكلام؟ يهزنا من تلقاء أنفسنا. الزيادة على النص نسخ، إيش معنى هذا الكلام؟ أين الأصول؟ إيش؟ إيه؟ أحد يستحضر المثال؟ الزيادة على النص نسخ، نعم. لا ليس هذه المسألة، لا ما هي هذه المسألة، مسألة أخرى. يعني القدر الزائد على الواجب، القدر الزائد على الواجب مسألة أخرى. كان متميز فهو مستحب قولا واحدا، وإن لم يتميز فمنهم من يقول بوجوبه. يعني من دفع كيس كامل فطرة، والواجب عليه صاع، هذه غير متميزة. لكن لو دفع صاع متميزا كل واحد عن الثاني، ولو دفع دينار زكاة لعشرين، على كل حال مسألة أخرى. الزيادة على النص عندنا، النص في القرآن الذي بينت فيه المحرمات من النكاح، ثم جاءنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذه زيادة على النص. فإذا زيد على النص حكموا بأنه نسخ، لكن هل ينسخ المتواتر بالآحاد عندهم؟ لا. إذن ما موقفهم من مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها؟ قاعدة عندهم ليست مضطردة، إنما يحتاجونها إذا احتاجوا إلى رد شيء قال به غيرهم، يستعملونها عند الحاجة. ولذا لا يمكن أن يقولوا بجواز نكاح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وهذا وارد عليهم. نعم، أمثلة ما هو مثال عندهم. المنار النسفي يقول يجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعا، ونسخ وصف الحكم كالزيادة أي على النص المطلق، بأن يثبت أمر آخر زائد على الحكم المنصوص شرطا كانت تلك الزيادة أو ركنا فإنها نسخ عند الحنفية، وعند الشافعية تخصيص وبيان. كل حالة تحتاج إلى بسط وتمثيل، لكن الوقت ما يستوعب كل هذا لأن متأخرين جدا في الكتاب. تخصيص الكتاب بالكتاب أمر مجمع عليه، وبالسنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين للكتاب. هناك تخصيص الكتاب بالإجماع، تخصيص الكتاب بالإجماع، وهذا لم يذكره المصنف، وذلك كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. والمقرر عند أهل العلم أنه يدخل في مثل هذا النداء يا أيها الذين آمنوا الرجال والنساء الأحرار والعبيد، هم داخلون في مثل هذا النص. لكنهم أجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة، يقول الآمدي لا أعرف في التخصيص بالإجماع خلافا. ويقول الشوكاني وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع. الإجماع لا بد له أن يعتمد على دليل، لا بد أن يستند إلى دليل، فالمخصص هو دليل الإجماع. هم قالوا في النسخ الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، نعم، لأن النسخ من خصائص النصوص، فإذا أجمع أهل العلم على خلاف خبر من الأخبار نقول هذا الخبر منسوخ بأي شيء؟ بدليل الإجماع، بالدليل الذي استند إليه الإجماع لا بالإجماع نفسه، لأن عرفنا النسخ من خصائص النصوص وكذلك التخصيص، إلا أنه عندهم التخصيص أوسع، التخصيص أوسع من دائرة النسخ. تخصيص الكتاب بالقياس، الجمهور يذهبون إلى جوازه، وبه يقول الثلاثة رواية عن أحمد، يقول الشافعي والحق الحقيق بالقبول، الشوكاني يقول الشوكاني والحق الحقيق بالقبول أنه يخصص بالقياس الجلي لأنه معمول به لقوة أدلته وبلوغها إلى حد يوازي النصوص، ومثلوا له بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن عموم الزانية خص بالكتاب، وهو قوله تعالى في الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني يشمل الأحرار وأيضا العبيد، عمومه يتناول الأحرار والعبيد. الزانية خصت بقوله جل وعلا في حق الإمة فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب الزاني يجلد 100 ولا 50؟ نعم، نقيس العبد على الأمة في التنصيف، نقيس العبد على الأمة في التنصيف، ونخصص الزاني بالقياس، فيقاس العبد الزاني على الأمة بتنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة، مع أن هذه المسألة لا تسلم الخلاف. تخصيص السنة بالكتاب، مثاله قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. الناس لفظ عام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا شامل لجميع الناس، لكنه مخصوص بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فخرج بذلك الكتاب إذا أدى الجزية، الكتاب إذا أدى الجزية خرج من عموم قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو حتى يقولوا لا إله إلا الله. تخصيص السنة بالسنة كقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، يعني الزكاة، يجب في كل ما سقت السماء العشر، لأن ما من صيغ العموم، هذا عام لكنه خص بمثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، لأن فيما سقت السماء العشر عام يشمل القليل والكثير سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة يخرج ما دون 5 أوسق من عموم فيما سقت السماء العشر. من أمثلته حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، خص بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر على الخلاف في ثبوته: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالماء طهور لا ينجسه شيء مخصوص بما لم يبلغ القلتين، فما بلغ القلتين لا ينجسه شيء. إذن عموم حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء مخصوص بما دون القلتين بحديث ابن عمر، هذا على القول بثبوته، وإلا فكلام أهل العلم في الحديث طويل، منهم من حكم على الحديث بالاضطراب في سنده ومتنه، اضطراب في سنده ومتنه، لكن على القول بثبوته يخص عموم حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالأول عام في القليل والكثير، والثاني خاص بما دون القلتين، وهو تخصيص بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ نعم، نعم، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، منطوقه أن الماء طهور لا ينجسه شيء قل أو كثر، إن الماء. الثاني: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقول لم يحمل الخبث في منطوقه مع قوله لا ينجسه شيء في تعارض، نعم، متوافقان. إذا كيف نخصص الحديث الأول بالحديث الثاني؟ هل نخصص الحديث الأول بمنطوق الحديث الثاني؟ إذن نخصصه بمفهوم الحديث الثاني، لأن مفهوم الحديث الثاني أن الماء إذا لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث، وحينئذ يكون معارضا لعموم الحديث الأول، وهذا من باب التخصيص بالمفهوم. نقول: هذا الحديث العام مخصوص أو مخصص بمفهوم الحديث الثاني. الآن منطوق الحديث الأول ومنطوق الحديث الثاني بينهما تعارض؟ لا تعارض بينهما، إنما التعارض بين منطوق الحديث الأول ومفهوم الحديث الثاني. فمن أهل العلم من يرى كالشافعية والحنابلة تخصيص المنطوق بالمفهوم، ومنهم من يقول المنطوق أقوى من المفهوم فيقدم عليه، المنطوق أقوى من المفهوم فيقدم عليه. وعلى كل حال هذا على قول من يثبت الحديث الثاني، الحديث الأول صحيح والثاني فيه خلاف طويل يعني، لكن عندما نثبت هذا الحديث، شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية يرى ثبوت الحديث، يرى حديث ثبوت حديث القلتين، يرى ثبوت حديث القلتين، ويعمل بمنطوقه دون مفهومه، يقول مفهومه معارض بما هو أقوى منه والمنطوق، وحينئذ يلغى المفهوم، وإلغاء المفهوم عند المعارضة موجود في النصوص كثيرا عند المعارضة. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، مفهومه أنك إن استغفرت لهم 71 مرة أنه يغفر لهم، لكن منطوقات الشريعة الأخرى كلها تدل على أنه لن يغفر لهم، لأنه محكوم عليهم بالتأبيد في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به. والمنافقون كفار. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أضعاف مضاعفة، يعني إذا كان الربا أضعاف ضعفين أو ثلاثة، أخذت ألف بألفين أو ثلاثة حرام، هذا منهي عنه. مفهومه أنه إذا لم يصل إلى هذا الحد، نعم، أنه إذا كان الألف بألف وخمسمائة، مفهوم الآية أنه يجوز، لكن النصوص المحكمة المنطوقة تدل على تحريم الزيادة في الربويات ولو قلت، ولو قلت. فمفهوم هذا الخبر وهذه الآية معارض بمنطوق نصوص الربا كلها، وحينئذ يلغى المفهوم. كثيرا ما يأتي المفهوم أو الكلام لا مفهوم له ملغا من الأصل. وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل يلزم من هذا أن الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج أمها أنها تحل له؟ نعم، هذا المفهوم إيش ملغى. لماذا؟ لأن اللفظ جاء خرج مخرج الغالب، والغالب أن الربيبة تعيش في حجر زوج أمها، يعني في كنفه ورعايته. هذا بالنسبة لمفهوم المخالفة. وأما مفهوم الموافقة فقد حكى الصفي الهندي الإجماع على التخصيص به، لأنه أقوى من مفهوم المخالفة، ولهذا يسميه بعضهم دلالة النص، يسميه بعضهم قياس الأولى أو القياس الجلي، فيخصص به. تخصيص السنة بالقياس، تخصيص السنة بالقياس. في حديث عبادة خذوا عني، خذوا عني الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة. هذا الحديث مخصوص بالنص بالنسبة للأمة، فإن أتينا بفاحشة عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ومخصوص بالنسبة للعبد بالقياس على الأمة، فخصت السنة بالقياس كما تقدم في تخصيص الكتاب بالقياس، تخصيص النطق بالقياس.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.